بودكاست المجهر عين اللغة على الجريمة يأتيكم عبر أثير شبكة فاز. بودكاست المجهر يضع اللغويات الجنائية تحت المجهر لمن يرغب بالتعمق في مجال الأدلة اللغوية ودورها في القضايا الجنائية. أقدمه وأعده لكم أنا مشاعر العمر من جامعة ليدز، وتديره أستاذة آلاء الشهري، ويشرف عليه الدكتور هشام القاضي، وتنتجه شبكة فاز. القصة العام 2018 لما نقضت محكمة الاستئناف غرب أستراليا الحكم على المتهم بجريمة القتل جين جيبسون. تخيلوا معي مستمعينا، المتهم هذا من سكان أستراليا الأصليين، عنده إعاقة عقلية، ما يقدر يتواصل بشكل سليم، ويتكلم إنجليزي كلغة ثالثة. لما الشرطة حققت مع جيبسون ما استعانت بمترجم، باعتقاده أن لغة الإنجليزية كويسة فيمشي الحال. تتوقعون إيش النتيجة؟ حكموا على جيبسون بالسجن 5 سنين على جريمة هو بريء منها. إذا أنتم من اللي يحبون مسلسلات أو برامج عن جريمة، تلاحظون في كل جريمة وقضية يطلبون مساعدة مختص، عادة في علم النفس، يساعدهم يحلل الأدلة اللغوية بخبرته. لكن في الواقع هذا الخبير هو متخصص في علم اللغة الجنائي، هو من يحلل أي دليل لغوي، سواء كان تسجيل صوتي، رسالة تهديد، خلافات على علامة تجارية، غيرها كثير كثير من الأمثلة، ويقدم تحليله كدليل إضافي للمحكمة. تسألوني الحين مين هو خبير اللغة الجنائي؟ أنا أقول لكم، هو اللي يقرأ بين السطور، يبحث عن أنماط لغوية، ولأنه متخصص باللغويات عنده معرفة جيدة في قواعد تركيب الجمل، يتعرف على كل نمط لكل كاتب، الاختلافات اللي تحصل حسب نوع النص، يلاحظ كيف الكاتب يبني المعاني بالكلام بالأسلوب في التعبير، يميز اختلافات الفردية في نطق الشخص للأصوات، مثل كيف ننطق صوت الراء أو السين. ممكن أيضا يتعرف على لهجات لغات مختلفة، أيضا يفهم الاختلافات اللغوية بين فئات المجتمع، ويقدر يميز لو كان الشخص يتكلم لغة الأم أو لغة ثانية. فنتكلم عن تفرعات متعددة من اللغويات النظرية والتطبيقية يوظفها لحل القضايا. أعتقد الحين السؤال هو، مين صنف علم اللغة الجنائي ومين سماه بهالاسم؟ تاريخ ميلاد اللغويات الجنائية يرجع عام 1953 في لندن بريطانيا. كانت قضية قتل بيرل وجيرالدين أفنز، وتتوقعون مين المتهم مستمعينا؟ تيموثي أفنز، زوج بيرل وأبو جيرالدين. هو مسلم نفسه للشرطة واعترف بالقتل، ومع أنه كان في متهم ثاني جارهم جون كريستي، لكن الشرطة شافت أن اعتراف تيموثي دليل قاطع بنظرهم، وحكم عليه بالإعدام عام 1950. بعدها بكم سنة الخبير اللغوي السويدي جون سفورتفيك، هو كان من سكان بريطانيا، جمع اعترافات أفنز وحللها لغويا، وبعدها ألف فيها كتاب وسماه Forensic Linguistics The Evans Statements. في هذا الكتاب تحليل سفارتفيك كشف أنه يشكك في أن أفنز هو القاتل، وأن من كتب الاعترافات هذه كلها بنفسه، ولأن الشخص ما كتب الاعترافات بنفسه معناته ممكن يكون تحت ضغط نفسي أو صدمة نفسية خلته يعترف بشيء هو ما سواه. تساؤلات سفارتفيك كانت في محلها، ونفس الجلاد اللي نفذ الحكم في تيموثي نفذ على جار القاتل الحقيقي جون كريستي بعدها ب3 سنوات عام 1953، نفس عام صدور الكتاب. يظل التحدي من ذاك الوقت للحين هو إثبات قيمة العلم هذا وأهمية للقانونيين خاصة وللناس عامة، وجزء من التحدي هو الفرق بين توقعات الناس والواقع. لأن الناس لما تسمع كلمة لغويات أو لسانيات، أو لما تجي تقدم نفسك على أنك خبير لغوي، يتخيلون أنك تتكلم أكثر من لغة بطلاقة، هذا الشيء بعيد عن الواقع. الواقع هو أن المتخصص في اللسانيات وتحديدا بمجال الجنائي يكون له دور فاعل في سير التحقيقات القانونية، ويترجم مثلا لو كان في طرف ما يتكلم في اللغة، أو يحل الأدلة الجنائية وتحديدا في الجرائم الإلكترونية اللي منتشرة بشكل سريع في كافة وسائل التواصل الاجتماعي والإلكتروني. الخبير اللغوي يكون عنده علم في الخصائص اللغوية بشكل كافي تمكنه أنه يتعرف على الشخص المرسل، سواء كانت رسالة تهديد أو إذا كان شخص يكتب في تشويه سمعة أو غيرها من الأمثلة، ويساعد الجهات المختصة في حماية الأطراف المتضررة. قلة الوعي بأهمية دور الخبير اللغوي الجنائي تسبب عواقب وخيمة، مثل ما صار في قضية جيبسون، مثل ما صار في قضية إيفنز، وفي أمثلة كثيرة في تاريخ العدالة في أستراليا وبريطانيا وأمريكا. دوره يحدد ويساعد في مجريات القضية والإجراءات القانونية، ولا يمكن أن يقوم بالمهمة هذه إلا بالاستعانة بأدوات تقنية تضمن دقة وثبات التحليل، لأن في هذه القضايا في حياة أشخاص على المحك، فلا يمكن أن يكتفي بتحليل الشخصي أو رأيه الشخصي. على سبيل المثال، تحليل النصوص من أهم وأول التخصصات في اللسانيات الجنائية، بحيث يكون في نص هو دليل في القضية، دليل لغوي جنائي، ويكون في دائرة من الكتاب أو المشتبه فيهم، والخبير اللغوي دوره في هذا الموضوع إنه يجمع نماذج لكتابة كل الأشخاص المعنيين دائرة المشتبه فيهم، ويقارنها بالنص أو الأسلوب الموجود في الدليل الجنائي الموجود في القضية. عادة نتعرف على الكاتب الحقيقي من خلال تحليل خصائص النصية اللي تميزها. أكثر خصائص تميز أسلوب شخص هي تركيب الجمل، لأنها أنماط مترسخة في العقل، صعب الشخص يغيرها حتى لو كان يحاول أن يخفيها، لأنها بالضبط مثل العادات اللي إحنا نمارسها بشكل يومي، مثل ما إحنا نتكلم، مثل ما إحنا نمشي، كذلك نكتب ونركب جملنا بطريقة تميزنا عن غيرنا. بالمقابل، التحدي الأهم أنك تتوصل لهذا النمط اللغوي اللي ينفرد فيه هذا الشخص، لأن الظواهر اللغوية الشاذة إحنا نأمل أنها تكون موجودة، وحلم أي خبير أنه يكون يلقى هذا العنصر أو الكلمة أو الجملة اللي تميز هالشخص وتكون دليل قاطع أنه هو اللي كتبه ومو أي أحد ثاني. لكن في غالب إذا مو كل الحالات، الظواهر اللغوية ما هي بندر اللي إحنا نتخيلها، مجرد ما نوسع دائرة البحث راح نلاقيها موجودة لدى أشخاص آخرين. عشان كذا الطريقة السليمة هي stylistic approach، أو نبحث عن نسبة التشابه والاختلاف بين النصوص في دائرة المشتبه بهم، نشوف مين أقرب شخص نمطه يشابه النمط الموجود في الدليل الجنائي. مستمعينا، ناخذكم في هذا البودكاست لعالم الغموض والجريمة، ونكشف الكثير من الأسرار، واللغة هي محور هذا العالم وأداة التحقيق. Forensic Linguistics أو اللسانيات الجنائية أو علم اللغة القانوني، اختلفت المسميات والمجال واحد، وهو استخدام ظواهر وعناصر اللغة، سواء أصوات، مفردات، جمل، إما نحلل أدلة لغوية جنائية أو نحلل ونفهم إجراءات قانونية في المحكمة أو غرفة التحقيق. من هذه المنصة نسرد لكم مستمعينا قضايا جنائية، كذلك في مجال العلامة التجارية، صياغة الوثائق القانونية، وحقوق الملكية الفكرية. كانت اللغة هي الدليل المساعد إن لم تكن دليل قاطع حسم القضية. نتكلم عن تفرعات علم اللغة الجنائي وتأثير اللغة اللي يمتد من الأدلة الجنائية والتحقيقات إلى مرافعات داخل قاعة المحكمة. نناقش كذلك دور اللغة في التحيز العرقي والجنسي وغيره وتأثيره على مجرى العدالة. باختصار، بودكاست المجهر جذوة بسيطة في حجمها، لكنها تساهم في مجال جديد بالنسبة للعالم عامة وللسعودية خاصة. كانت هذه قصتي في علم اللغة الجنائي. أشكر لكم استماعكم، ونلقاكم في قصة أخرى من المجهر، عين اللغة على الجريمة. نلقاكم في قضية لغوية جديدة. شاركونا مقترحاتكم على حسابات فاز تويتر وإنستغرام. هذا البودكاست من إنتاج فاز.